يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه كثير من أئمة الحديث، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء فيه كلمة عمل، ومجيء هذه الكلمة في هذا الحديث فيها بيان أن هذا الحديث عام فيما يصدر من الشخص من الأقوال ومن الاعتقاد ومن الكف ومن أعمال الجوارح، لأن الاعتقاد من أعمال القلوب، والقول يطلق عليه أنه عمل اللسان، والكف إن كان هذا الكف من جهة الجوارح فهو فعل، وهكذا إذا كان الكف من جهة القلب. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للدلالة على أن هذا الحديث عام لما يصدر من العبد من قلبه ولسانه وجوارحه، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن العمل على حسب ما فهمتموه من العموم مما سبق من الكلام هذا العمل يكون مردودا على صاحبه إذا لم يكن موافقا لما شرع الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني أنه إذا فعل إذا عمل عملا ليس عليه دليل شرعي، بمعنى أنه مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي، يكون مردودا على صاحبه ويدل هذا الحديث بمفهومه مفهوم مخالفة على أن الشخص إذا كان عمله موافقا لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون مقبولا يتبين من ذلك أن هذا الحديث ميزان للأعمال التي يعملها الإنسان، وإذا ضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تبين من مجموع هذين الحديثين أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. وبهذا يتبين أن عمل الإنسان له ركنان، الإخلاص وهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة وهذا هو الركن الثاني وهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويتضح ذلك ببيان انقسام أعمال الناس بالنظر إلى مجموع هذين الحديثين، فالناس ينقسمون أربعة أقسام بالنظر إلى علاقتهم بما كلفوا به من التشريع، القسم الأول الذين تخلف فيهم الركنان جميعا، فالإخلاص لا يكون موجودا والمتابعة لا تكون موجودة، هؤلاء كفروا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، هؤلاء كفار في الباطن والظاهر، وذكرهم الله في ابتداء سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فعندما يكون الشخص مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه وفي جوارحه، على هذا الوصف الذي ذكرته لكم يكون كافرا. هذا قسم، ومما يؤسف له إذا نظرنا إلى واقعنا نجد كثيرا من الناس ينطبق عليهم، أو نجد كثيرا من الناس يندرجون تحت هذا القسم، ولكنه يأكل ويشرب ويباشر أعماله الدنيوية وينام ويشتغل في أمور حياته، ولكن كما قال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهو لا يفكر في كونه خارجا عن الإسلام، نجد كثيرا من الناس ليس لهم حظ من الصلاة، لا يصلون مطلقا، لا يصلون مطلقا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويتساهلون، وبعضهم إذا نصح قال أنا الآن في سن 20، في سن 25، في سن 30، إذا بلغت 60 سنة 70 سنة بدأت الصلاة. هذا جواب لبعض الأشخاص. والإنسان إذا صعد نفسه لا يدري هل يرجع النفس أو لا يرجع، يعني تقبض روحه قبل رجوع النفس. فعلى العبد أن يحرص وأن يتفقد نفسه في أمور قلبه وفي أمور جوارحه، عليه أن يتفقد نفسه لئلا يكون فردا من أفراد هذا القسم. وعندما يكون فردا من أفراد هذا القسم ويموت على هذه الحالة ماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا دار إلا الجنة أو النار، وهذا قطعا من أهل النار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وما بينك وبين أن تقدم على الله إلا وقوف النفس ونزع روحك من جسمك، بس. فاجتهد يا عبد الله حتى لا تكون فردا من الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا القسم. القسم الثاني عكسهم، من توفر فيهم الركنان فهم قصدوا بأعمالهم وجه الله وأتوا بأعمالهم على مراد الله. هؤلاء هم الفرقة الناجية الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما بينك وبين أن تكون فردا من أفراد هذا القسم إلا أن تكون سليما في قصدك، وأن يكون عملك موافقا لأمر الله جل وعلا. القلب يشتغل واللسان يشتغل والجوارح تشتغل، لكن تشتغل في ماذا؟ تشتغل في مرضات الله أم أنها تشتغل في غضب الله؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يخرج الإنسان من بيته وهو من أهل الجنة ويرجع إلى بيته وهو من أهل النار بسبب ما اقترفه من أعمال خارج بيته. فعلى الإنسان أن يتفقد ما يصدر من لسانه وما يصدر من جوارحه وما يكف عنه وما يعتقده في قلبه، عليه أن ينظر في هذه الأمور هل هي مما أمر الله به، وعندما يكف عن الأمر هل هذا الأمر الذي كف عنه نهاه الله جل وعلا عنه ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فأنت يا عبد الله أنت أمين على نفسك، أمين على قلبك، وأمين على لسانك، وأمين على جميع جوارحك، وأمين على ما كلفك الله به من شرعه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيا عبد الله انظر إلى الأمانة التي تحملتها، وهل أديتها على الوجه المطلوب؟ إذا أديتها على الوجه المطلوب باطنا وظاهرا تحقق فيك الإخلاص والمتابعة وكنت من الفرقة الناجية. القسم الثالث من أقسام الناس من يكون أو من تكون أعماله موافقة لما أمر الله به يكف بجوارحه ويكف بلسانه، يكون قد حقق ركنا من الركنين، فيكون عمله موافقا للأمر الشرعي، ولكن يكون قلبه فاسدا، ولكن يكون قلبه فاسدا. ويندرج تحت هذا القسم جميع المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يصومون، كانوا يفعلون شعائر الإسلام الظاهرة، ولكن وصفهم الله في سورة البقرة في 13 آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى آخر الآيات. ويندرج تحت هذا جميع المرائين بأعمالهم, جميع المرائين بأعمالهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ويندرج تحت هذا جميع الحيل التي يفعلها الإنسان يتوصل بها إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فالحيل تكون وسيلة إلى ترك واجب من الواجبات أو إلى فعل محرم من المحرمات. فصورة العمل مشروعة, ولكن بالنظر إلى ما قام في القلب من أنه جعل هذا الأمر المشروع وسيلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم صار قلبه فاسدا من هذه الناحية. فعلى العبد أن ينظر إلى ما يصدر منه من أعمال, هل هي من باب النفاق الأكبر أو من باب النفاق الأصغر, وهل هي من باب الرياء, وهل هي من باب الحيل الممنوعة في الشرع. فإذا كان هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه من هذا الباب أو من هذه الأبواب من أي باب منها, فعليه أن يتقي الله في نفسه, فإن هذا العمل الذي عمله سيعاقب عليه في الآخرة أو في الدنيا, أو يجمع الله له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة إذا مات ولم يتب من ذلك. ومما يؤسف له أن هذه الأمور تعرض لكثير من الناس ولكنهم لا يهتمون منها. فعلى العبد أن يكون حريصا على سلامة عمله من النفاق, سلامة عمله من الرياء, سلامة عمله من أن يكون حيلة يتوصل بها إلى ترك واجب أوجبه الله عليه أو يتوصل بها إلى فعل أمر, إلى استباحة أمر محرم. لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإذا كان الله جل وعلا عالم بما تقدم عليه من نفاق أو من رياء أو من حيلة، ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير، وأكثر الزاد فإن السفر طويل. أحكم السفينة حتى لا تغرق، أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير، وأكثر الزاد فإن الزاد طويل، فإن السفر طويل. لأنك أين تذهب؟ إذا نزعت روحك من بدنك بدأ سفرك للآخرة، والمحط الأخير إما الجنة أو النار. فتزود في هذه الحياة ما دمت في زمن الإمكان، ولا تعمل نفاقا ولا رياء ولا حيلة، لأن المطلع على سرائر الخلق هو الله، وفاحص الأعمال والذي يقول هذا عمل مقبول أو مردود هو الله، ما فيه أحد يتدخل في هذا، لا من الملائكة ولا من جميع الخلق. القسم الرابع من الناس من يكون عمله مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قصد بعمله هذا أن يتقرب به إلى الله ويندرج تحت هذا من أصناف الناس جميع أرباب البدع المحرمة، جميع أرباب البدع الذين يبتدعون أمورا يعني يوهمون الناس أن هذه الأمور أمور مشروعة وأنه يتقرب بها إلى الله، ويتعاملون معها تعاملهم مع الأمور المشروعة. فهؤلاء اختل فيهم ركن وهو المتابعة، فالمتابعة مفقودة. وهذا القصد الذي قصدوه مردود عليهم، لأنه لا بد من وجود الركنين معا، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. بعد ما عرفنا انقسام الناس وبيان علاقة كل قسم بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أنبهكم على بعض الأمور التي قد تقع في ذهن بعض الأشخاص، وذلك أن الشخص قد يكون معذورا، قد يكون معذورا، يعني يعذره الله جل وعلا. وأنبهكم على مجموعة من الأعذار، وليس الكلام على تفصيل ما يتعلق بكل عذر منها، ولكن الغرض هو التنبيه فقط. فمن ذلك أن الإنسان قد يترك الشيء أو قد يفعله نسيانا، فقد يقول شخص هذا يندرج تحت عموم هذا الحديث، لأن كلمة من لفظ من ألفاظ العموم، وكلمة عملا نكرة، فيها في السياق، في سياق الحديث، والنكرة في مثل هذا الأسلوب تكون عامة، فيدخل في ذلك الناس عندما يترك شيئا ناسيا أو يفعله، كمن شرب أو أكل ناسيا، وكمن صلى خامسة ناسيا، إلى غير ذلك من مسائل النسيان. وأحب أن أنبهكم إلى قاعدة عامة في النسيان، وهي أن النسيان ينزل المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فعليه أن يتم صومه، فهذا موجود نزل منزلة المعدوم، يعني كأن لم يكن. ومن زاد خامسة ناسيا، ومن زاد خامسة ناسيا فإنه يسجد للسهو، وهكذا. ولكن النسيان في حقوق الخلق لا يكون عذرا من جهة سقوط حق الآدمي، فحق الآدمي ثابت. وعندما يترك الشخص الصلاة ناسيا، ينسى صلاة الظهر، ينسى ركعة من ركعات الظهر، لا يكون النسيان عذرا إلا من جهة عدم الإثم، ولكنه لا يكون عذرا فيقال إنك نسيت صلاة الظهر حتى خرج وقتها فليس عليك صلاة، بل يقال إنك معذور في هذا النسيان من جهة سقوط الإثم عنك، ولكنك لست معذورا في سقوط الصلاة عنك، فإنه يجب عليك أن تصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. غرضي أنا هو التنبيه على أن مسائل النسيان كما ذكرت لكم تنزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنها لا تنزل المعدوم منزلة الموجود، ولا تكون عذرا، ولا يكون النسيان عذرا في إسقاط حق الخلق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو لا يؤاخذ بالإثم. ومن ذلك الخطأ، قد يحصل خطأ من الشخص في فعل شيء أو تركه، وسواء كان ذلك في حقوق الخلق أو كان ذلك في حقوق المخلوق، في حقوق الخالق. في حقوق الخلق لا يكون عذرا، وفي حقوق الخالق يرتفع فيه الإثم، يرتفع فيه الإثم. ولكن لو أخطأ في أمر من الأمور المتعلقة بحق الله، مثلا أخطأ في دفع الزكاة، فلا يقال إن الخطأ عذر يكون معذورا ولا حاجة إلى إخراج الزكاة. وكما ذكرت لكم في بداية الكلام على هذه الأمور أن الغرض هو التنبيه، فكثير من مسائل الخطأ تحتاج إلى نظر، وبناء على ذلك فالمخطئ لا يدخل في عموم هذا الحديث إلا في بعض المسائل التي لا بد من إيجادها، لكنه لا يكون آثما. ومن ذلك الإكراه، الإنسان قد يكره على النطق بكلمة الكفر مثلا، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فلا نقول إن من نطق بكلمة الكفر بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، لا نقول إن هذا داخل في عموم هذا الحديث، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكون آثما في التكلم بكلمة الكفر، لأن الله عذره في ذلك. ومن ذلك أيضا بعض المسائل التي يكون سببها الجهل، ومن ذلك النوم أيضا. فالمقصود أن هناك أعذار أو تقول أسباب هي في واقع الأمر أعذار، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها أعذارا، وكل عذر منها يحتاج إلى تفصيل بالنظر إلى تطبيقه على جميع موارده في الشريعة، والمقام لا يتسع لتطبيق واحد منها، ولكن الغرض هو التنبيه على أن من قام به عذر شرعي يعذره الله فيه فلا يندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وفي الختام أوصي نفسي وأوصيكم بأن الشخص عليه أن يتأكد من الأعمال التي يزاولها ومدى مطابقتها للوجه الشرعي، هذا من جهة، ومدى القصد الذي وقع في قلبه من هذا العمل، هل هو قصد لله جل وعلا أو أنه قصد لغيره أو أنه أشرك مع الله غيره. واعلم يا عبد الله أنك تعمل لنفسك ولست تعمل لغيرك، تعمل لنفسك ولست تعمل لغيرك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاتق الله ما دمت في زمن المهلة، وأتقن العمل الذي تقدمه إلى الله تكتبه الملائكة عنك ويعرض على الله ويحفظ ويعرض عليك يوم القيامة، ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جميع ما عملته في هذه الحياة تجده مسطرا، ويقال لك هذا عملك اقرأه. فاملأ صحائفك بما يقربك إلى الله، ولا تضع في صحائفك ما يبعدك عن الله، لأنك إما من أولياء الله وإما من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أين الفرق بين كونك تحت ولاية الله وبين كونك تحت ولاية الشيطان؟ والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاتق الله يا عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا على الإسلام وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يجنبنا ما يغضبه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت سيكون للإجابة على الأسئلة. نعم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في المملكة، نزلت إجازة 4 شهور ثم رجعت إلى مكة، ثم رجعت مكة لم عملي أو لم أعمل عمرة، ماذا أفعل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كنت لم ترد حجا ولا عمرة، وكنت قد اعتمرت عمرة الإسلام وحججت حجة الإسلام، فليس بواجب عليك أن تعتمر. لكن من المعلوم أن الإنسان عندما تتيسر له أسباب الخير فعليه أن يغتنم هذه أو يعني هذه الفرصة ويأخذ بهذا السبب. فأنت جئت من بلاد بعيدة ومتيسر لك أنك تعتمر، والعمرة لا تستغرق أكثر مثلا من ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين على الأكثر، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. وهذا سائل يقول، خلنا معك، عطني على واحد واحد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المرأة إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة الثانية، يعني إذا طهرت قبل المغرب ب5 دقائق، فهل تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك هل تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر ب5 دقائق كذلك؟ وإذا خافت خروج وقت الصلاة الحاضرة، هل تصلي الحاضرة ثم تقضي الفائتة؟ والله يحفظكم. موضوع الحائض الحقيقة أنه فيه مسألتان تلتبسان على كثير من الناس. أما المسألة الأولى فهي أن المرأة إذا طهرت بعد دخول وقت الظهر، طهرت بعد دخول وقت الظهر، إذا حاضت، مش إذا طهرت، إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر أو حاضت بعد دخول وقت المغرب ثم طهرت فيما بعد، فإنها في الحالة الأولى تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة الجمع، وتصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب وقت للعشاء في حالة الجمع. فإذا طهرت من الحيض فإنها تصلي الظهر ثم تصلي العصر، وهكذا تصلي المغرب وتصلي العشاء. المسألة الثانية: إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، في الحالة الأولى إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر في حالة الجمع، وتصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حالة جمع التأخير. هاتان مسألتان لا بد أن يتنبه لهما.
يقول فيه عند شخص 1000 ريال ولها ما يقارب 10 سنوات هل فيه زكاة؟ كان فيه زكاة فكم أخرج من 1000 زكاة؟ من شروط وجوب الزكاة تمام النصاب وتمام الحول، وما سأل عنه السائل هذا نصاب وقد مضى عليه 10 سنوات، فعشر سنوات اجعلها 10,000 ريال، اجعلها ما دامت مخزونة عندك تكون 10,000 ريال عن كل سنة 1000، و10,000 ريال عشرها 1000، وعشر 1000 وربع العشر 250 ريالا، فتخرج 250 ريال زكاة عن 10 سنوات. هذا شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ونهارها، فهل إذا قلت صلى الله عليه وسلم تكفي أم هناك صفة للصلاة على النبي أفضل من هذه الصفة؟ من المعلوم أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، ومن شرف الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه أنه قارن ذكره بذكر الله في الصلاة، وفي الإقامة في الأذان وفي الإقامة، وجعل الصلاة عليه ركنا من الأركان في الصلاة، فعلى العبد أن يحرص على الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وقائما وماشيا، وكذلك إذا اضطجع على الأرض قبل أن يأخذه النوم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فعلى الإنسان أن يحرص على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يقدم قبل ذلك ذكر الله جل وعلا. فموسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله ماذا تكلف؟ ما تحتاج إلى أنك تروح تقدم شيك للبنك يصرف لك فلوس، حرك لسانك مع تواطؤ قلبك. وكلما قلت لا إله إلا الله أبعد عنك الشيطان. يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس هذا الشيطان يوسوس لك، وإذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت قرب منك ودخل صار يوسوس. ولهذا يقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأكثر يا أخي من ذكر الله وأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه كثير من أئمة الحديث، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء فيه كلمة عمل، ومجيء هذه الكلمة في هذا الحديث فيها بيان أن هذا الحديث عام فيما يصدر من الشخص من الأقوال ومن الاعتقاد ومن الكف ومن أعمال الجوارح، لأن الاعتقاد من أعمال القلوب، والقول يطلق عليه أنه عمل اللسان، والكف إن كان هذا الكف من جهة الجوارح فهو فعل، وهكذا إذا كان الكف من جهة القلب. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للدلالة على أن هذا الحديث عام لما يصدر
من العبد من قلبه ولسانه وجوارحه. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن العمل على حسب ما فهمتموه من العموم مما سبق من الكلام هذا العمل يكون مردودا على صاحبه إذا لم يكن موافقا لما شرع الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني أنه إذا فعل إذا عمل عملا ليس عليه دليل شرعي، بمعنى أنه مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي، يكون مردودا على صاحبه ويدل هذا الحديث بمفهومه مفهوم مخالفة على أن الشخص إذا كان عمله موافقا لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مقبولا، يتبين من ذلك أن هذا الحديث ميزان للأعمال التي يعملها الإنسان، وإذا ضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تبين من مجموع هذين الحديثين أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. وبهذا يتبين أن عمل الإنسان له ركنان، الإخلاص وهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة وهذا هو الركن الثاني وهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويتضح ذلك ببيان انقسام أعمال الناس بالنظر إلى مجموع هذين الحديثين، فالناس ينقسمون أربعة أقسام بالنظر إلى علاقتهم بما كلفوا به من التشريع، القسم الأول الذين تخلف فيهم الركنان جميعا، فالإخلاص لا يكون موجودا والمتابعة لا تكون موجودة، هؤلاء كفروا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، هؤلاء كفار في الباطن والظاهر، وذكرهم الله في ابتداء سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فعندما يكون الشخص مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه وفي جوارحه على هذا الوصف الذي ذكرته لكم يكون كافرا، هذا قسم. ومما يؤسف له إذا نظرنا إلى واقعنا نجد كثيرا من الناس ينطبق عليهم أو نجد كثيرا من الناس يندرجون تحت هذا القسم، ولكنه يأكل ويشرب ويباشر أعماله الدنيوية وينام ويشتغل في أمور حياته، ولكن كما قال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهو لا يفكر في كونه خارجا عن الإسلام. نجد كثيرا من الناس ليس لهم حظ من الصلاة، لا يصلون مطلقا، لا يصلون مطلقا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويتساهلون، وبعضهم إذا نصح قال: أنا الآن في سن 20، في سن 25، في سن 30، إذا بلغت 60 سنة 70 سنة بدأت الصلاة. هذا جواب لبعض الأشخاص، والإنسان إذا صعد نفسه لا يدري هل يرجع النفس أو لا يرجع، يعني تقبض روحه قبل رجوع النفس. فعلى العبد أن يحرص وأن يتفقد نفسه في أمور قلبه وفي أمور جوارحه، عليه أن يتفقد نفسه لئلا يكون فردا من أفراد هذا القسم. وعندما يكون فردا من أفراد هذا القسم ويموت على هذه الحالة، ماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا دار إلا الجنة أو النار، وهذا قطعا من أهل النار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وما بينك وبين أن تقدم على الله إلا وقوف النفس ونزع روحك من جسمك، بس. فاجتهد يا عبد الله حتى لا تكون فردا من الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا القسم. القسم الثاني عكسهم، من توفر فيهم الركنان، فهم قصدوا بأعمالهم وجه الله وأتوا بأعمالهم على مراد الله، فهؤلاء هم الفرقة الناجية الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما بينك وبين أن تكون فردا من أفراد هذا القسم إلا أن تكون سليما في قصدك، وأن يكون عملك موافقا لأمر الله جل وعلا. فالقلب يشتغل واللسان يشتغل والجوارح تشتغل، لكن تشتغل في ماذا؟ تشتغل في مرضات الله أم أنها تشتغل في غضب الله؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يخرج الإنسان من بيته وهو من أهل الجنة ويرجع إلى بيته وهو من أهل النار بسبب ما اقترفه من أعمال خارج بيته. فعلى الإنسان أن يتفقد ما يصدر من لسانه وما يصدر من جوارحه وما يكف عنه وما يعتقده في قلبه. عليه أن ينظر في هذه الأمور هل هي مما أمر الله به؟ وعندما يكف عن الأمر هل هذا الأمر الذي كف عنه نهاه الله جل وعلا عنه ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه؟ فأنت يا عبد الله أنت أمين على نفسك، أمين على قلبك، وأمين على لسانك، وأمين على جميع جوارحك، وأمين على ما كلفك الله به من شرعه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيا عبد الله انظر إلى الأمانة التي تحملتها، وهل أديتها على الوجه المطلوب؟ إذا أديتها على الوجه المطلوب باطنا وظاهرا تحقق فيك الإخلاص والمتابعة وكنت من الفرقة الناجية. القسم الثالث من أقسام الناس من يكون أو من تكون أعماله موافقة لما أمر الله به يكف بجوارحه ويكف بلسانه، يكون قد حقق ركنا من الركنين، فيكون عمله موافقا للأمر الشرعي، ولكن يكون قلبه فاسدا
ولكن يكون قلبه فاسدا. ويندرج تحت هذا القسم جميع المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصومون، كانوا يفعلون شعائر الإسلام الظاهرة، ولكن وصفهم الله في سورة البقرة في 13 آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات. ويندرج تحت هذا جميع المرائين بأعمالهم، جميع المرائين بأعمالهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ويندرج تحت هذا جميع الحيل التي يفعلها الإنسان يتوصل بها إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فالحيل تكون وسيلة إلى ترك واجب من الواجبات أو إلى فعل محرم من المحرمات. فصورة العمل مشروعة، ولكن بالنظر إلى ما قام في القلب من أنه جعل هذا الأمر المشروع وسيلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، صار قلبه فاسدا من هذه الناحية. فعلى العبد أن ينظر إلى ما يصدر منه من أعمال، هل هي من باب النفاق الأكبر أو من باب النفاق الأصغر، وهل هي من باب الرياء، وهل هي من باب الحيل الممنوعة في الشرع. فإذا كان هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه من هذا الباب أو من هذه الأبواب، من أي باب منها، فعليه أن يتقي الله في نفسه، فإن هذا العمل الذي عمله سيعاقب عليه في الآخرة أو في الدنيا، أو يجمع الله له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة إذا مات ولم يتب من ذلك. ومما يؤسف له أن هذه الأمور تعرض لكثير من الناس ولكنهم لا يهتمون منها. فعلى العبد أن يكون
حريصا على سلامة عمله من النفاق، سلامة عمله من الرياء، سلامة عمله من أن يكون حيلة يتوصل بها إلى ترك واجب أوجبه الله عليه، أو يتوصل بها إلى فعل أمر، إلى استباحة أمر محرم، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإذا كان الله جل وعلا عالم بما تقدم عليه من نفاق أو من رياء أو من حيلة، ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير، وأكثر الزاد فإن السفر طويل. أحكم السفينة حتى لا تغرق، أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير، وأكثر الزاد فإن الزاد طويل، فإن السفر طويل، لأنك أين تذهب؟ إذا نزعت روحك من بدنك بدأ سفرك للآخرة، والمحط الأخير إما الجنة أو النار. فتزود في هذه الحياة ما دمت في زمن الإمكان، ولا تعمل نفاقا ولا رياء ولا حيلة، لأن المطلع على سرائر الخلق هو الله، وفاحص الأعمال والذي يقول هذا عمل مقبول أو مردود هو الله، ما فيه أحد يتدخل في هذا، لا من الملائكة ولا من جميع الخلق. القسم الرابع من الناس من يكون عمله مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قصد
بعمله هذا أن يتقرب به إلى الله ويندرج تحت هذا من أصناف الناس جميع أرباب البدع المحرمة. جميع أرباب البدع الذين يبتدعون أمورا يعني يوهمون الناس أن هذه الأمور أمور مشروعة وأنه يتقرب بها إلى الله ويتعاملون معها تعاملهم مع الأمور المشروعة. فهؤلاء اختل فيهم ركن وهو المتابعة، فالمتابعة مفقودة، وهذا القصد الذي قصدوه مردود عليهم، لأنه لا بد من وجود الركنين معا، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. بعد ما عرفنا انقسام الناس وبيان علاقة كل قسم بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أنبهكم على بعض الأمور التي قد تقع في ذهن بعض الأشخاص، وذلك أن الشخص قد يكون معذورا، قد يكون معذورا يعني يعذره الله جل وعلا، وأنبهكم على مجموعة من الأعذار، وليس الكلام على تفصيل ما يتعلق بكل عذر منها، ولكن الغرض هو التنبيه فقط. فمن ذلك أن الإنسان قد يترك الشيء أو قد يفعله نسيانا، فقد يقول شخص هذا يندرج تحت عموم هذا الحديث، لأن كلمة من لفظ من ألفاظ العموم، وكلمة عملا نكرة، فيها في السياق، في سياق الحديث، والنكرة في مثل هذا الأسلوب تكون عامة، فيدخل في ذلك الناس عندما يترك شيئا ناسيا أو يفعله، كمن شرب أو أكل ناسيا، وكمن صلى خامسة ناسيا، إلى غير ذلك من مسائل النسيان. وأحب أن أنبهكم إلى قاعدة عامة في النسيان، وهي أن النسيان ينزل المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فعليه أن يتم صومه، فهذا موجود نزل منزلة المعدوم، يعني كأن لم يكن. ومن زاد خامسة ناسيا، ومن زاد خامسة ناسيا فإنه يسجد للسهو، وهكذا. ولكن النسيان في حقوق الخلق لا يكون عذرا من جهة سقوط حق الآدمي، فحق الآدمي ثابت. وعندما يترك الشخص الصلاة ناسيا، ينسى صلاة الظهر، ينسى ركعة من ركعات الظهر، لا يكون النسيان عذرا إلا من جهة عدم الإثم، ولكنه لا يكون عذرا فيقال إنك نسيت صلاة الظهر حتى خرج وقتها فليس عليك صلاة، بل يقال إنك معذور في هذا النسيان من جهة سقوط الإثم عنك، ولكنك لست معذورا في سقوط الصلاة عنك، فإنه يجب عليك أن تصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. غرضي أنا هو التنبيه على أن مسائل النسيان كما ذكرت لكم تنزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنها لا تنزل المعدوم منزلة الموجود، ولا تكون عذرا، ولا يكون النسيان عذرا في إسقاط حق الخلق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو لا يؤاخذ بالإثم. ومن ذلك الخطأ، قد يحصل خطأ من الشخص في فعل شيء أو تركه، وسواء كان ذلك في حقوق الخلق أو كان ذلك في حقوق المخلوق، في حقوق الخالق. في حقوق الخلق لا يكون عذرا، وفي حقوق الخالق يرتفع فيه الإثم، يرتفع فيه الإثم. ولكن لو أخطأ في أمر من الأمور المتعلقة بحق الله، مثلا أخطأ في دفع الزكاة، فلا يقال إن الخطأ عذر يكون معذورا ولا حاجة إلى إخراج الزكاة. وكما ذكرت لكم في بداية الكلام على هذه الأمور أن الغرض هو التنبيه، فكثير من مسائل الخطأ تحتاج إلى نظر، وبناء على ذلك فالمخطئ لا يدخل في عموم هذا الحديث إلا في بعض المسائل التي لا بد من إيجادها، لكنه لا يكون آثما. ومن ذلك الإكراه، الإنسان قد يكره على النطق بكلمة الكفر مثلا، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. فلا نقول إن من نطق بكلمة الكفر بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، لا نقول إن هذا داخل في عموم هذا الحديث، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكون آثما في التكلم بكلمة الكفر، لأن الله عذره في ذلك. ومن ذلك أيضا بعض المسائل التي يكون سببها الجهل، ومن ذلك النوم أيضا. فالمقصود أن هناك أعذار أو تقول أسباب هي في واقع الأمر أعذار، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها أعذارا، وكل عذر منها يحتاج إلى تفصيل بالنظر إلى تطبيقه على جميع موارده في الشريعة، والمقام لا يتسع لتطبيق واحد منها، ولكن الغرض هو التنبيه على أن من قام به عذر شرعي يعذره الله فيه فلا يندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وفي الختام أوصي نفسي وأوصيكم بأن الشخص عليه أن يتأكد من الأعمال التي يزاولها ومدى مطابقتها للوجه الشرعي، هذا من جهة، ومدى القصد الذي وقع في قلبه من هذا العمل، هل هو قصد لله جل وعلا أو أنه قصد لغيره أو أنه أشرك مع الله غيره. واعلم يا عبد الله أنك تعمل لنفسك ولست تعمل لغيرك، تعمل لنفسك ولست تعمل لغيرك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاتق الله ما دمت في زمن المهلة، وأتقن العمل الذي تقدمه إلى الله تكتبه الملائكة عنك ويعرض على الله ويحفظ ويعرض عليك يوم القيامة، ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جميع ما عملته في هذه الحياة تجده مسطرا، ويقال لك هذا عملك اقرأه. فاملأ صحائفك بما يقربك إلى الله، ولا تضع في صحائفك ما يبعدك عن الله، لأنك إما من أولياء الله وإما من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أين الفرق بين كونك تحت ولاية الله وبين كونك تحت ولاية الشيطان؟ والله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاتق الله يا عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا على الإسلام وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يجنبنا ما يغضبه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت سيكون للإجابة على الأسئلة. نعم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في المملكة، نزلت إجازة 4 شهور ثم رجعت إلى مكة، ثم رجعت مكة لم عملي أو لم أعمل عمرة، ماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كنت لم ترد حجا ولا عمرة، وكنت قد اعتمرت عمرة الإسلام وحججت حجة الإسلام، فليس بواجب عليك أن تعتمر. لكن من المعلوم أن الإنسان عندما تتيسر له أسباب الخير فعليه أن يغتنم هذه، أو يعني هذه الفرصة، ويأخذ بهذا السبب. فأنت جئت من بلاد بعيدة ومتيسر لك أنك تعتمر، والعمرة لا تستغرق أكثر مثلا من ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين على الأكثر، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. وهذا سائل يقول، خلنا معك، عطني على واحد واحد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المرأة إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة الثانية، يعني إذا طهرت قبل المغرب ب5 دقائق، فهل تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك هل تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر ب5 دقائق كذلك؟ وإذا خافت خروج وقت الصلاة الحاضرة، هل تصلي الحاضرة ثم تقضي الفائتة؟ والله يحفظكم. موضوع الحائض الحقيقة أنه فيه مسألتان تلتبسان على كثير من الناس. أما المسألة الأولى فهي أن المرأة إذا طهرت بعد دخول وقت الظهر، طهرت بعد دخول وقت الظهر، إذا حاضت، مش إذا طهرت، إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر، أو حاضت بعد دخول وقت المغرب، ثم طهرت فيما بعد، فإنها في الحالة الأولى تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة الجمع،
وتصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب وقت للعشاء في حالة الجمع، فإذا طهرت من الحيض فإنها تصلي الظهر ثم تصلي العصر، وهكذا تصلي المغرب وتصلي العشاء. المسألة الثانية، إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، في الحالة الأولى إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر في حالة الجمع، وتصلي المغرب والعشاء لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حالة جمع التأخير. هاتان مسألتان لا بد أن يتنبه لهما. يقول فيه: عند شخص 1000 ريال ولها ما يقارب 10 سنوات، هل فيه زكاة؟ كان فيه زكاة، فكم أخرج من 1000 زكاة؟ من شروط وجوب الزكاة تمام النصاب وتمام الحول، وما سأل عنه السائل هذا نصاب وقد مضى عليه 10 سنوات، فعشر سنوات اجعلها 10,000 ريال، اجعلها ما دامت مخزونة عندك تكون 10,000 ريال عن كل سنة 1000، و10,000 ريال عشرها 1000، وعشر 1000 وربع العشر 250 ريالا، فتخرج 250 ريال زكاة عن 10 سنوات. هذا شخص يقول: النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ونهارها، فهل إذا قلت صلى الله عليه وسلم تكفي، أم هناك صفة للصلاة على النبي أفضل من هذه الصفة؟ من المعلوم أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، ومن شرف الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه أنه قارن ذكره بذكر الله في الصلاة، وفي الإقامة في الأذان وفي الإقامة، وجعل الصلاة عليه ركنا من الأركان في الصلاة، فعلى العبد أن يحرص على الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وقاعدا
قاعدا وقائما وماشيا، وكذلك إذا اضطجع على الأرض قبل أن يأخذه النوم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلى الإنسان أن يحرص على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يقدم قبل ذلك ذكر الله جل وعلا. فموسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله ماذا تكلف؟ ما تحتاج إلى أنك تروح تقدم شيك للبنك يصرف لك فلوس، حرك لسانك مع تواطؤ قلبك. وكلما قلت لا إله إلا الله أبعد عنك الشيطان. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس هذا الشيطان يوسوس لك، وإذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت قرب منك ودخل صار يوسوس. ولهذا يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر يا أخي من ذكر الله، وأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.